يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك بالأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. تتناول هذه الآية الكريمة مضامين هامة أعرض لها إن شاء الله. كان يدور عند المشركين مع المسلمين جدل، هذا الجدل حول بعض الممارسات في الشريعة الإسلامية. طبيعي مجتمع كفار وإجا الإسلام به، حتما لما يشوفون تطبيقات اللي عند المسلمين يسألوهم هاي شنو. بس احيانا تأخذ جدل حاد. كيف يعني؟ يعني مثلا من الاسئلة اللي كانوا يطرحوها على المسلمين يقولوا لهم انتو الذي يقتله الآدمي تأكلونه، لكن الذي يقتله الله عز وجل لا تأكلونه. ليش؟ يعني اذا خروف مثلا يموت ما تاكلوا اللحم، لكن اذا انتم قتلتم واذا ذبحتموه تاكلوا. ما يقتله الله لا تاكلون منه، وما تقتلونه انتم تاكلون منه. طبعا هذا نمط من التفكير السطحي، ومع الاسف هذا التفكير السطحي اذا تبحث عنه تلقاه مطرد على امتداد تاريخنا، لان هذا النمط من التفكير تفكير ما يدل على عمق، ما يدل على فهم. لأن شنو معنى ما يقتله الله؟ التمام. ما التفتت أن ما يقتله الله عز وجل غير ما يذبحه الإنسان لوجود فوارق، لأن هذا عندما يموت يموت بسبب، وهذا السبب بأضرار، لكن عندما يذبح من قبل الإنسان يذبح في حال صحته وما بي شيء. فرق بين هذا وذاك كبير. عندهم أسئلة من هالنوع سطحية موجودة، أكو أسئلة من هالنوع ومترب كل مكان موجودة وبكل وقت، يعني حتى الآن سيمر علينا إن شاء الله ربما بعضها. فهذا النمط من العقلية السطحية اللي كان يدور بيها جدل، ليش أنتوا مثلا إلا الكعبة؟ المفروض أكو بيوت لله كثيرة، ليش بس هالمكان؟ ليش مثلا الا شهر رمضان والا ليلة القدر مثلا، والمفروض اكو ليالي بالسنة كثيرة؟ هذا الشيء يمر علينا ان شاء الله. التفت الآية الكريمة كيف عالجت الموضوع. هو السبب نزول الآية هذا الجدال اللي كان يدور بين الكافرين وبين المسلمين. طيب خلي نلاحظ مضامين الآية. الآية تقول ولكل أمة جعلنا منسك. المنسك شنو هو؟ المفسرين إلهم في معنى المنسك أربع آراء نمر عليها إن شاء الله. أولا أن المنسك المقصود بالآية عيد، هذا العيد اللي كانوا يذبحون به القرابين. هذا العيد اللي كانوا يذبحون به القرابين يجيبون القربان ويذبح، مو ان اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. العيد اللي تذبح به القرابين كان يطلق عليه منسك. الآية الكريمة تقول احنا لكل امة من الامم جعلنا منسك، زين هل معنى ذلك ان الامم الباقية عينا عندها نفس الطريقة عندنا هم يذبحون او لا؟ اذا نقول ان المنسك هو عبارة عن العيد اللي تذبح به القرابين، معناه اكو فرد قضية انسانية عامة وضع لها هالعلاج. كان احنا عندنا فكرة القرابين، ليش؟ شنو معنى قربان يذبح؟ شنو السبب؟ يعني المجيء بالحيوان وذبح الحيوان الدافع من ورائه شنو؟ مجرد اكل اللحم؟ يعني مجرد كون حاجة يحتاجها الجسم البشري يؤكو هدف من وراء هذا؟ لا طبعا اكو نظريات غير هذا. مثلا من جملة النظريات ان هذه عملية تفريغ، عملية تفريغ عند الآدمي. كيف يعني عملية تفريغ؟ كأن الإنسان أكو عنده شحنة من الحيوانية، بتعبير آخر عنده لون من السبوعية. الإنسان عنده حب للدم، عنده لون، يعني بقايا الغرائز الحيوانية اللي عنده. حتى هاي بناء على نظرية التطور اللي تقول لنا الإنسان تطور، وطبعا احنا هاي ما نقبلها، وبناء على نظريتنا احنا بأن الإنسان حيوان ناطق. الإنسان حيوان ناطق طبعا تتحكم بغرائز حيوانية. فهذا الإنسان من جملة ما عنده فرد نزعة في داخله، نزعة النزاع والعراك وسفك الدم. ليش يريد يفرغها الإسلام؟ يفرغها بالضحايا. هاي الضحية عملية تفريغ، يعني تأخذ الزخم اللي عنده، التوتر الداخلي اللي عنده، أو بالأعراء هالجذور الحيوانية يفرغها في عملية الذبح. نبه لي، هذا رأي يميل إلى كثيرون من المفكرين، أن تشريع الضحايا، تشريع القرابين بالشريعة الإسلامية من جملة أهدافها أن تفرغ ما عند الإنسان من زخم ومن حبل شفك الدم. لأن هو بالفعل هو من أكلة اللحوم، الإنسان من أكلة اللحوم، ويبدو أن أكل اللحوم إلى أثر أيضا على الإنسان. كيف يعني؟ ولذلك ورد النهي لا تجعلوا بطونكم مقبرة للحيوانات. يعني أنت مثلا لا تلح على نفسك بأكل اللحم، لأن يعني يبدو أن إلى تأثير، والعلم فعلا يؤيد هالمعنى هذا. يعني هذا يعني الإنسان شدة حرصه على الشبع من اللحم، شدة حرصه على الأكل من اللحم ومن أكلة اللحوم، يعني إلى جذور الحيوانية. فعملية القرابين بناء على هذا يعني عملية إنسانية، مو بس مختصة بالأمة الإسلامية. وهذا الرأي رأي أنها عملية تفريغ لمحتوى الإنسان الحيواني قد يكون إلى شيء من الوجاهة. طيب هاي بناء على أن المنسك هو العيد الذي يذبحون فيه القرابين، يعني يوم العيد يجيبون القربان يذبحون يتقربون به إلى الله عز وجل. هذا رأي. رأي الثاني لا، أن المنسك هو نفس القربان، نفس القربان هو المنسك، مو يوم العيد، يعني مو ظرف العيد، لا نفس القربان هو هذا منسك يتنسك به، لأن النسك عبارة عن العبادة، يعني يتعبد بذبح الحيوان. التعبد بذبح الحيوان ايش يستهدف؟ فقطعا احنا الذباحة، يعني عندما كانوا المسلمين يذبحون ما كانت الذباحة اللي تحصل آثارها تذهب سدى، يعني هاي الذبيحة من بعد ما تذبح ما تلقى، يستفاد بيها، لأنه أكو من يأكلها، أكو من يأكل هذا اللحم. واعتقد حتى الان احنا عندنا الان اكو بيوت قد ما تحلم باللحم. اكو عندنا مسلمين الان في شرق الارض وغربها الجوع يفتك بهم في كل مكان. لو كان مثلا ما عند المسلمين من نشق ينظم، لو شوية شوية خلق الله عندنا معامل تعليم مثلا، يمكن ان نوديها نرسلها الى اهلنا الجياع مثلا. مسلمين اهل المسلمين في كل مكان، فالناس بامس الحاجة اللي هي المادة. هذا هو نفسه النشك. انا لما الله عز وجل تعبدني بي هم اؤدي ما امر الله، وهم بنفس الوقت انفع لي بي جهة اخرى جائعة، يعني اصرف هذا اللحم عن البطن الممتلئة الى البطن الجائعة. فالممسك هو القربان نفسه، رأي عند المفسرين، يعني يتعبد به، يتقرب الى الله عز وجل به. وقطعا معنى القربة ما يحصل الا بالاستفادة من اللحمة، وإلا شلون نقدر نصور معنى القربة؟ يعني معنى القربة بس انا اذبحها واشيل لحمة اذبحها بالقاع؟ لا، هذا مو معنى القربة. ما تتحقق القربة. هو صحيح الشارع يريد الذبح والهدي، لكن مو معناه يعرض هاي الثروة الى التلف، الى الضياع، الى عدم الاستفادة. لا، بالعكس، هاي ثروة يمكن ان يستفاد بها، ويمكن ان تدخر لجوع الانسانية تسد لها حاجة. اثنين، الرأي الثالث ان المنشك لا، هو عبارة عن المكان اللي تذبح فيه، نبه لي، يعني المذبح سمي عبر عنا. كل أمة القرآن الكريم يقول احنا جعلنا لها منشك، خلينا لها مكان مقدس تذبح به، خلينا لها مكان مقدس تذبح به. يعني الآن احنا مو بالكعبة، لما يروح المسلم افرض إلى مكة هناك يذبح، يقول الأمم الأخرى احنا جعلنا لكل امة منشك مكان تأخذ ذبائحها اليه. ورأي الرابع، لا، اكو وقت للذباحة، اكو وقت خاص للذباحة. شو نستفيد من هذا؟ يعني من هالاراء اللي يريد نخلص، يعني بتعبير اخر، الاية تريد تنتهي الى، تريد تقول كل امة الها ادبيات، الها مواضعات والها ادبيات. اكو اوقات الله تعبدنا بها وان كانت متشاوية. يعني ارجوك الان انت لما تيجي الى شهر رمضان المبارك، لياليها متشابهة، ليلة تشبه السنة كلها، لياليها متشابهة، الايام والليالي كلها متشابهة. اليوم يبتدئ بطلوع الشمس وينتهي بغروب الشمس، والليل يبتدئ بغروب الشمس وينتهي بطلوع الشمس، الليالي كلها متشاوية، نبهلي، الارض كلها متشاوية، الامكنة والبقاع كلها متشاوية. لكن ليش الله عز وجل تعبدنا ببعض الامكنة وببعض الاوقات؟ هذه عبارة عن وسيلة لاظهار طاعتنا، مو اكثر. والا مو الا نبحث، تعال، يعني شنو هو السر بقاع مكة حتى تصير بها الكعبة؟ ما فرق ابدا، ارض مكة اذا تيجي ليها مثل ارض اي مكان اخر، كل فرق مفروض. كل ما في الامر ان الله تعبدنا، امرنا ان نجي الى هذا المكان، لانه اذا يامرنا لمكان اخر هل نفس الشيء؟ يرد نفس السؤال، ليش؟ المسألة انه فرد بقعة الله تبارك وتعالى يتعبدنا بالوصول اليها، والا ماكو خواص مميزة. الليلة عن هالليلة شنو الفرق؟ شنو الخواص المميزة؟ هذا وقت وهذا وقت، وهذا ليل وهذا ليل، وهذا نهار وهذا نهار. اي فروق اذا تبحث ما فروق. كل ما في الامر اراد الله عز وجل من بعض عباده اطاعة الاوامر، تعبد باطاعة الاوامر ليس الا. ولهذا هناك ليالي مكرمة، وهناك امكنة مكرمة، وهناك اشخاص مكرمون، نبهلي، تكريم الاشخاص بجوز بامور كسبية وحد يعني دول خليهم على حدة. يعني مثلا الله عز وجل عندما يبعث النبي لازم الى ميزات، من ميزاته مثلا اكثر اقبال على الله، اكثر طاعة، اكثر استعداد لتحمل اعباء الرسالة. لكن هذا الامر ما ينطبق لا على الارض ولا ينطبق على الليل والنهار. الليل والنهار متساوي والارض متساوية، كل ما في الامر الله تبارك وتعالى تعبدنا. اما الاماكن اللي بيها اشخاص لا طبعا، لما الله عز وجل يأمرني ان اقدس هذا المكان اللي بي نبي، هذا اكراما للنبي، لان النبي صلى الله عليه وآله هذه الانسانية، النبي كيان مميز. هذا الكيان المميز الله عز وجل امرني قال لي كرمه، وهذا من المحال التي تهبط بها رحمتي، والله يحب ان يرانا في المحال اللي هي مهابط الرحمات. ها وتقول له انت شو تخاطبهم لاهل البيت بالزيارة، ومختلف الملائكة ومهبط الوحي والتنزيل. الامكنة هذه إلها هالنمط من الميزات. ولذلك أبو هاشم الجعفري من أصحاب الإمام الهادي سلام الله عليه، أبو هاشم الجعفري يقول دخلت على الإمام الهادي سلام الله عليه وجدته محموم عند حمى زين، فالتفت لي قال لي يا أبا هاشم هذه صرة بيها دراهم، فخذها وياك، وإذا لقيت واحد من جماعتنا قل له ياخذها هاي الى اجور سفر يروح ويجي بها، خلي يروح للحائر الى كربلاء يدعو لي عند قبر الحسين. ابو هاشم يقول انا اخذت السره امتثالا لامر الامام وخرج، لقيت لي واحد برا من جماعتنا، قلت له القصه هكذا، الامام امرني ان اخذ هذا المال اعطيه الى واحد يروح يدعو له هناك عند قبر الحسين. يقول التفت لي هذا سألني سؤال، قال لي الإمام لما يوديك إلى الحائر مو هو حائر، ليش يوديك إلى الحائر؟ هو هم إمام نفس الشيء، هذا إمام وذاك إمام، ليش ما يدعو لنفسه؟ ليش هم مدين معنيك منك لهنا خاسر عليك وجوه، هذا حائر وذاك حائر، الحائر هنا. يقول والله الشبهة دخلت الدنيا تماما صحيح. رجعت يقول إلى الإمام سلام الله عليه، سيدي هذا طرح علي هالتساؤل وانا ما عندي قدرة على الاجابة. قال لي لا هذا هو اللي يقوله صح، لكن ان لله اماكن يحب ان يدعى بها فيجيب، ومن جملة في هذه الاماكن هالبقعة هاي قبر جدي الحسين نبه لي. فالمسألة اكو اماكن الله عز وجل تعبدنا بالوصول اليها، والا اذا ظل تبحث اثنين نهار شنو هي الميزة لها الارض على هالارض، ماكو ميزة، ولا اكو ميزة لها الليلة وعلى تلك. نعم لان الله امر بها، ولانه جعلها هو الباري كرمها وحط بيها اشياء، هالاشياء هذه خلاها ضمنها الظرف، مو لميزة الظرف لا، هو تعبدنا بها. يعني مثلا هالليلة الكريمة ليلة القدر، افرض ليلة القدر ليش مثلا تميزت على سائر الليالي؟ المفروض ان الليالي متساوية، الله عز وجل كان بوسعة المغفرة اللي يخليها بليلة القدر يخليها بليلة غيرها، نفسي العطاء اللي يطي بليلة القدر ممكن يطي بليلة اخرى، لكن اذا طاء الى ليلة اخرى يرد نفس السؤال، عين نفس المشكلة ترد ليش بها الليلة. اذا المسألة مجرد تخصيص وقت من قبل الله عز وجل تعبدنا به ورتب لنا عليه أجرا وثوابا. ولذلك شوف مثلا مثل هالليلة الكريمة القرآن الكريم يعبر عنها بالليلة المباركة، إما أنزلناه في ليلة مباركة يشرفها بنزول القرآن. نزول القرآن فتحدث مو سهل جدا، مو سهل، يعني كون القرآن ينزل بظرف معين. خلي اقرب لك المعنى، انت هالشان لما تاخذ لك قارورة، افرض عندك قدامك قارورات متساوية، امامك زجاجات، فخمس زجاجات كلها متساوية، لما تاخذ واحدة تسكب بها عطر بطبيعة الحال هذا العبر راح تتأثر بها القارورة، راح عينا راح تبقى بها آثار العبر. الله عز وجل كتاب الإنسانية أنزل بليلة، هذا كتاب الإنسانية بما له من عطاء يترشح فضله على هذه الليلة، على ليلة القدر اللي صارت ظرف لنزول القرآن. والقرآن كتاب الهداية الإنسانية، القرآن الروح التي يحيا بها الناس في واقع الأمر، الناس المسلمون الذين يعرفون قيمة القرآن في الواقع. القرآن الكريم نزوله يكرم هذه الليلة، مفروض هذه الليلة تنصب بها ألوية للمغفرة، ويجي النداء من الله عز وجل، هل من مستغفر فأغفر له، هل من طالب حاجة فأقضي حاجته. الباري تبارك وتعالى يبسط بساط رحمته في هذه الليلة، إذا بسط بساط الرحمة يدعو عباده، يدعو عباده. لأن أنت لاحظ إحنا الآن حالاتنا الاعتيادية لما نلقانا واحد معروف بالكرم نعرف أن هذا يكره أن يحط خوانة، يحط سفرة طعامة وما يجي واحد يشارك بطعامة. احنا نصور اتحب بالتاريخ العرب هذا موجود، هذا حاتم بن عبد الله الطائي كان اذا يحط السفرة مال الطعام يخاطب غلامه يسار يقول له اوقد فان الليل ليل قر، اوقد فان الليل ليل قر والريح يا واقد ريح صر، عل يرى نارك من يمر إن جلبت ضيفا فأنت حر. تلاحظ هذا كأنه يرى من كمال إنسانيته أن يستقبل ضيف فيكرم ذلك الضيف. الله عز وجل رب العطاء اللي خلق عندنا هذه السيم الكريمة يريد من الناس أن يدنوا إلى مائدته، من دنا إلي شبرا دنوت منه ميلا. نعم، يدعون الباري عز وجل لأن ندخل نلج أبواب رحمته ولأن نأكل من خوانه ومن عطائه، ووضع لذلك أوقات من جملتها الليلة الكريمة، فهي ظرف لنزول القرآن، وهي ظرف لنصب ألوية للغفران بعد، وهي ظرف لنزول الملائكة، ولذلك عبر عنها بليلة القدر لأنها تقدر يعني تضيق بهبوط الملائكة. والآية تقول حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، بيها تنزل الملائكة وبيها ستتنزل الروح. جعل الباري عز وجل بعض الليالي، جعل بعض الأمكنة، جعل بعض الشهور ميزها. واحد من العلماء سألوه قالوا للشهور كلها بالنسبة إلى الله عز وجل واحدة، ليش الله عز وجل كرم شهر رمضان؟ قلهم هذا يعني الجواب اللي أعطاه، قلهم أشبه شيء بأحدنا، أفرض عنده أولاد متعددين، لكنه يرى أن يكرم أحد أولاده بدون ميزة، لا عملية تكريم مو تمييز. هذا قال لهم ذولا اشبه شيء باولاد يعقوب، قدم عليهم يوسف، اختار عليهم يوسف. الاختيار في واقع الامر بالنسبة الى الادميين مثل ما قلت لك لازم الى مرجح، لكن بالنسبة للاراضي لا لمجرد، وبالنسبة للامكنة وللبقاع والاوقات لمجرد التعبد. لانه هذا الجواب اللي اعطى يبقى اكو اشكال وارد عليه، ليش ميز ولد على باقي الاولاد؟ يقولوا له ما ممكن، لازم اكو ميزه، لازم اكو مرجح. لكن احنا اذا رجعنا للاوقات لا، الاوقات ما بيها مرجح والبقاع ما بيها مرجح، اذا ليس الا التعبد. اراد الله تبارك وتعالى ان يجعل بعض الاوقات وقتا لنزول مغفرته ورحمته، وبعض الامكنه مكانا يكون مهبط للرحمات. هذا ترى مبادئ الآية. بعدين تنبهت الآية إلى معنى آخر، شنو المعنى الاخر؟ انا لما اجادل لي واحد في قضية عند دين، اذا هو عند دين لما اجادله كون اعرف ان هذا يتنفش الدين مثل ما يتنفش الهوى. التفت شلون؟ يعني انت الان من تولد، بس تولد تبدأ تتنفش العقيدة والتقاليد الموجودة عندك بالبيت، تأخذها عينا مثل الهواء. شلون الهواء اللي تتنفشه؟ كذلك التقاليد والعقائد الانسان يمتصها امتصاص يتغذاها ويربى ينشأ عليها يترعرع عليها. فهذا مو سهل. يعني خلي بتعبير ابدل لك التعبير شوية. ارجوك الان انتوا احنا من عندكم منو من ولد وفكعين راح للمكتبة وحط الكتب يمه وقلبها وشاف يا رأي صحيح ويا رأي باطل، هذا رأي صحيح وهذا رأي صحيح، هذا الفكرة صح وهذا الفكرة صح، اكو شيء ابدا. تعال انت ليش صرت حنفي؟ والله انا ابوي وامي احناف صرت حنفي. انت ليش صرت شيعي؟ كذلك تنبه لي معظمنا نأخذ هذه الامور بشكل تقليدي، من بعد ذلك عود من يترعرع. اذا ترعرع وكبر هو يجي يبحث يشوف يا راي اصوت يا راي اكثر دقة. وحتى هذا ايضا محل شك محل تأمل. فتتنبه لي. فاذا لما اريد شوية احاكي لي واحد ليكون احاكي بلون من التشنج، لا، لان خلي اعرف مثل ما انا ربيت بجو انشأت عليه هو ربى بجو نشأ عليه. ولذلك القرآن الكريم علمنا ادب الحوار ادب المحاورة. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة، وسيأتينا ان شاء الله خلال البحث. نبه لي. اذا الآية تقول لكل امة جعلنا منشكا هم ناشكوه. كل الامم اقعدهم مناشك واقعدهم عقائد. فانتوا شوية يعني شيل ابك، لا لا تيجي تعالج الامور بحدة، لا تيجي تعالج الامور بحدة، ها؟ حاول ان تعالجها للامور بلون من الانفتاح. اعرف ان هذا لما عند دين من تناقشه ناقشه بذوق، ناقشه بعقلية علمية، مو تناقشه بعقلية متشنجة. ومع الاسف هذا الجو ما موجود عندنا احنا كمسلمين ابدا. يعني عندنا فرد حدية غريبة. انت قد يكون الان ما تعرفها لانك ما متفاعل وياها. شوية اسأل دول اللي يتفاعلون ويا الكتب ويتفاعلون ويا الاراء وشوف شكو بالدنيا. مصيبة والله. علم الله لما توقف على التاريخ او تقرأ التفسير وتسمع عبارات بعض المسلمين عن البعض الاخر، ولا ليش دول ما عندهم ادب؟ اسلام اسلام مؤدب، اسلام مهذب. الاسلام يقول للكفار الله عز وجل وانا واياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. تنبه اسلوب. يعني الله عز وجل خالق الهدى، الله خالق الاستقامة، خالق النور، يقولهم تعالوا نتفاهم، يو احنا اثنيننا على ضلال، يو اثنيننا على هدى، يو واحد على هدى واحد على ضلال. هذا اسلوب الحوار المهذب، الاسلوب اللي ينم عن علم، ينم عن تحضر، مو اسلوب رأسا انا لمجرد ان مسلم خالفني بالرأي رأسا نعت باقبح النعوت وباقدر النعوت، وبدأت اتلمش للعثرات اتلمش للعيوب. لا، هذا يأباه خلق القرآن ويأباه خلق الإسلام. لاحظ تعبير الآية، ولكل أمة أو لكل أمة جعلنا منشكا هم ناشكوه. دول كل واحد عنده منشك، عنده عقيدة، هذا عقيدة أجليها أنا أقيمها. أكو فرق بين التقييم وبين الهجوم. أكو فرق، ها؟ تقييم أكو وأكو هجوم. من الزنادقة على الامام الصادق سلام الله عليه. قال له ما هو ربك؟ ربك شنو شغله؟ قال الامام ربي يحيي ويميت. قال له انا احيي واميت. قال الامام شلون؟ قال له الان انا الزم لي واحد اضرب عنقه اموته. قال له زين هاي افتهمناها. لكن الحياة شلون؟ قال له انا الان اخذ لي قطعة لحم وادب عليها بعض الحوامير واخليها بانا وبعد مدة يصير بها حيوانة يصير بها دود ديدان انا حيته. قال له زين سوي العملية وتعال. راح اخذ شوف سعة الصدر يعني هذا ارجوك لو طاب على واحد من ربعنا عليها طلع طلع برا كافر من عدو الدين طلع ها. قال له زين دروح سوي العملية وتعال. راح سواها للعملية وكمل اجا اخذ الامام القارورة قال هذه انت خلقتها؟ قال له ايه انت اذا خلقتها اللي يخلق يعرف كم واحد خلق ويعرف النوع اللي خلقه شنو ذكر له انت فهي بعد يبيدنا اخبرني كم عددها وكم صنف الذكور من الاناث فيها. سكت. قال ليش سكت؟ قال ما ظننتك تسألني بمثل هذا. لا لا تفكر تعجب عشاب انت ما شو انت مجرد سبب طبيعي انت مجرد سبب اجمعت المواد التي اذا اجتمعت اطاب الله عطاءه لان هذا يسموه القابل اذا تهيأ القابل الفاعل اذا ما سوى يصير بخل في ساحته. الله عز وجل الكريم يجتمع ماي وارض وفلاح محتاج وبذرة ما يصير الله ما يطيب الا اذا راد يأدب شيء اخر ذاك هم عطاء. ويتنبه لي احيانا المنع والعطاء هو عطاء. اكتفت شوي مو كل دائما العطاء هو رحمة احيانا العطاء استدراج واحيانا المنع رحمة اذا منع ما سوى لك شيء اذا ما استجاب دعائك هذا قد يكون احيانا رحمة لان لون من التعذيب التعذيب المراد به التأديب. اعود للموضوع اذا الادب والاسلوب القرآني الكريم اللي بدي علمنا عليه الاسلوب القرآني يقول انتوا افترضوا ان كل امة الها مواضعات كل امة الها نمط معين انتوا مو رأسا تجي تجرح لا ناقشة قيم الوضع اللي كان هذا عليه ثم انتقلت الآية من بعد ما قالت لكل امة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الامر. شنو هذه؟ كأنه ذولا نسخت اديانهم ذولا اللي عندهم كانت مناسك الآية تقول لذولا اديانهم نسخت والنسخ لمصلحتهم فلينا جعون في شيء هو لمصلحتهم. شنو معنى؟ اوضح لك الذكرى. طبعا احنا لما نرجع للنسخ النسخ طبعا موجود عند المسلمين النسخ يعني حكم ينتهي زمنه يجي بداله حكم اخر ما اريد ادخل في تفاصيله لان العلماء بعضهم يمنع النسخ وبعضهم يجوز للناس نعم لكن يقول ما يقع وبعضهم لا يقول جائز ويقع وهو هذا الرأي الصائب وبالفعل وقع. ها النسخ قسمين نسخ تشريعي ونسخ تكويني. النسخ التشريعي يعني اللي قال لي لا اضرب لك الى بعض الامثلة والنسخ التكويني يعني البداء واحد عمره 20 سنة الله عز وجل يزود عمره او ينقصه هذا هالليلة يصير البداء نبه لي في هالليلة الكريمة يكتب للانسان ان هذا مثلا مقدر الى عمر 40 سنة او 50 سنة بشر شرط شنو ان يصل رحمه ان يكون مثلا طائع هذا الشرط نفسه في نعبر عنه بالبداء ما اريد ادخل الى الشان لان الموضوع شوي طويل اللي يشير الى الايه يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. النسخ التشريعي شنو؟ مثلا تحويل القبله الله عز وجل حول القبله كانت الى بيت المقدس ثم حولها. مثلا الصيام كان 50 يوم ثم الله عز وجل سوى 30 يوم تخفيف. السر في النشخ شنو؟ السر في النشخ تربية الإنسانية، لأن الشعوب إلها أعمار، الدنيا إلها عمر مثل ما الفرد إلى عمر. يعني أنت الآن أبو سادس ابتدائي لما تدرسه تعطي معلومات أبو كلية، وأبو كلية تعطي معلومات أبو سادس ابتدائي. طبعا لا، هذا عنده عقلية وهذا عنده عقلية، هذا عنده قابلية وهذا عنده قابلية. الشعوب تطورها، الدنيا تهيئها لقبول الأفضل، هذا هو اللي يسبب النشخ. فرد حكم من الأحكام شرع لوقت، ثم بعد ذلك بدأ لله عز وجل أن يرقي يطور. وإلا لولا ذلك ما في حاجة إلى أديان متنوعة. ليش إجت أديان متنوعة؟ هاي الأديان المتنوعة كل دين إلى فترة إلا الدين الإسلامي. ليه؟ لأن الدين الإسلامي الواقع ما انصب بقالب جامد. الدين الإسلامي دستور مو قانون. خلي أوضح لك الفرق بين القانون والدستور. الدستور يتناول القضايا العامة اللي يسموها الفقهاء على نحو القضية الحقيقية. يعني شنو؟ يعني يضع لقاعدة عامة كلما يجي موضوع ذيك القاعدة ينطبق عليها، لتقريب الذهن. مثلا القرآن لما يقول التقريب للذهن، القرآن يقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. يعني الآن مو أكو سارق وسارقة موجودين بالفعل، لا، إذا وجد سارق أو سارقة تنقطع أيديه. نبهلي على نحو القضية الحقيقية يسموها. كذلك بالإنسانية، القرآن الكريم قضايا عامة حقيقية. هذه القضايا العامة منفتحة مو مغلوقة، مو مثل القانون اللي على نحو القضية الخارجية. يعني الآن القانون لما يعالج مشكلة وسائط النقل، وسائط النقل شنو الآن الموجودة؟ وسائط النقل سيارة مثلا وطيارة، هاي مو وسائط النقل. بكرة اذا صارت وسيلة النقل صاروخ، خلص الغوها للسيارة، وصار الانسان بدل ما يقطع المسافة ساعتين يحطوه بقذيفة وبخمس دقائق هو بمكانه. زين، هذا اللون طبعا يريد علاج غير ذاك العلاج. الان هذا اللي يعالج قضية وسيلة النقل هذا قانون، لكن القرآن ما يجي يتدخل بالجزئيات، يبقي قاعدة عامة. شنو القاعدة العامة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. خلص هذا عنوان القوة ينطبق على كل وسيلة تحقق معنى القوة. صار صاروخ هو قوة، ظلت سيارة هي قوة، وهكذا. القرآن او الدين الاسلامي اجى بقواعد عامة، واجى بضوابط عامة وبأصول عامة فيها مرونة للانطباق واحتواء الجزئيات في المستقبل. لذلك ختم الله به الأديان. يعني ما يحتاج ان يجي ديني نسخة. النسخ اذا موجود. القرآن الكريم يقولهم لدول اللي يجادلون النبي، يقولهم انتوا بعد ان نسخت شرائعكم ماكو بعد موضوع للكلام، ماكو. انت لو كان شريعتك مو منسوخة تقدر تجي تتجادل تقول هذه افضل من هذه او هذه احسن من هاي، لكن بعد ان نسخت خلاص زالت هاي راحت. على شنو؟ ليش تضيع وقت؟ ليش تعب راسك؟ ها؟ لا يناجعوك دول، نبههم قلهم لا يناجعوك، لان البشرية وصلت الى درجة من النضوج تحتاج الى تشريع افضل من التشريع اللي كان عندهم بعقيدتهم. ولذلك احنا نقول لا يكلف الله نفسا، هاي القاعدة اللي يعطيناها القرآن الكريم، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني نفس العالم غير نفس الجاهل، نفس العالم غير نفس الجاهل. ارجوك الان يعني انت اذا واحد يرتكب لجريمة وهو جاهل انت تقول هذا مو كثير عليه ما متربيه من مربيه لا عنده علم ولا عنده تعليم لكن اذا واحد مثقف وواعي ومتربي ويرتكب جريمة لا جريمته مضاعفة تماما ليش لان هذا ما المفروض بيرتكب جريمة هذا متربي والمتربي لازم يوجه هيكون موجه ها فالآية تقول للنبي صلى الله عليه وآله قلهم لذولة انه نزاعكم بعد لا موضوع له لما ما الى موضوع يبقى ايش كلام يتعب وما الى فائدة ويضيع بالهواء فلا ينازعنك في الامر ثم انتقلت الآية الكريمة قالت وادعوا الى ربك انك لعلى هدى مستقيم شو معنى ادعو الى ربك الدعوة الى الله ترى الها طريقتين واحد لما يريد يدعو الى الله عز وجل الها طريقتين شنو الطريقتين الطريقة الاولى الطريقة العملية والطريقة العملية ترى اكثر اثر من الطريقة اللفظية شلون يعني يعني انا لما ادعو الناس الى الاحسان اقولهم يا ناس خلي بعضكم يحسن الى البعض الاخر ارحموا ضعفائكم مثلا مثلا اعملوا الخير وانا ما عندي شيء من هذا يشوفوني الناس هذا اللي احكيه ما اطبقه طبعا كلامي ما الى اي اثر بالمرة كله يروح يتبخر ويتلاشى ليش لانه يقول لك هذا لو اللي يحكيه صدق ليش ما يطبقه على روحه اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم صعد الرشيد في اليوم على المنبر قام يوعظ الناس قام لواحد قال يا ايها الذين امنوا لما تقولوا ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون قال له هاي الموعظة عليهم ما تطيها نفسك اللي الليالي كلها خمر وكلها داير ما دايرك ما ادري شنو ها وفلان يغنيك الى الصباح وانت الان جاي توعظنا صحيح سليم جدا سليم هذا الكلام فلذلك احنا الانبياء ما نجوز عليهم ان تكون عندهم اشياء تنفر من البعثة انا استغرب بعض المذاهب الاسلامية عندهم ان يجوز ان النبي كان كافر قبل البعثة يقول لك النبي يجوز عليه ان يكون كافر قبل البعثة اذا كان كافر قبل البعثة ارجوك بكرة اذا بعث يقوم لواحد يقول له على شنو انت امس شنو تعبد الاصنام انا ازاي تتنبهت هذا منفر اكثر من هذا شوف عندنا نقطة الفت نظرك إليها احنا نعتقد ان الانبياء نقلوا من اصلاب طاهرة الى ارحام مطهرة لانه اذا صار اكو خدش بانتمائهم النسبي هذا يكون ضعف والله عز وجل يجعل نبيه اكمل الناس ما يمكن يجعل ناقص هذه بالنسبة للآخرين احنا ما عندنا مانع ولذلك نرتب عليها اثار ما نرتب عليها اثار شوف يعني الجماعة اللي كانوا بالجاهلية اكو عندهم عقود كانوا متزوج متزوج امه وابوه متزوجين على النمط الجاهلي هاي عقودهم طبعا احنا ما نعترف بها يعني شلون عقودهم جاب حط خيمته خلى باغه قدام منا وهاي حطت خيمته خلت الباب منا خلاص هذا صار عقد طبعا احنا هذا ما نقره ما نعتبره عقد لكن لما اجى النبي دول اللي انولدوا من هيك عقد ما قالوا انتوا اولاد زنا ابقاهم على عقودهم خلاص واقرهم بما لو انتهى كل شيء لكن بالنسبة للنبي لا يقول للبوصيري لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الامهات والاباء الله عز وجل وتقلبك في الساجدين لو لم يكن قلبا لكل ساجد بالساجدين الغر ما تقلبا اذا هذا المقطع الاخير من الآية الكريمة ينحو هذا النحو يعني يقول له ادعو الى ربك ليش ادعو بالطريقتين الطريقة الاولى الطريقة العملية يعني ان تكون انت المثال المحتدى لا يكون تصير عندك ثغرة هاي الثغرة تنفر الناس عنك ابدا لاجم. شوف عبارة الامام امير المؤمنين سلام الله عليه: ومؤدب الناس ومعلمهم بسيرته احق بالاجلال من مؤدب الناس ومعلمهم بلسانه. انت تدعو الناس تقولهم ابغضوا الظلم، تدعو الناس تقولهم كافحوا الظلم، اشجبوا الظلم، وانت تتسكع عند الظلمة، شنو شغلك؟ وداك انت انت مو غير لما تدعو الى الله غير تطبق على نفسك؟ انت تدعو الى الخير غير تطبق الخير على نفسك؟ تدعو الى الاخلاق وما عندك اخلاق؟ تدعو الى الاخلاق نعم وما عندك اخلاق. ولذلك الله عز وجل ينعت نبيه يقول له: وانك لعلى خلق عظيم. يجي لي واحد يلجم منه من رداء من ثوبه حتى اثر الثوب برقبته جربي من ذولا من البدوي غليظ، يقول له: اعدل، ان المال ليس لك ولا لابيك. يلا صح، ليس لي ولا لابي، بس انا لو كان لي جبلان من ذهب وفضه لانفقتهما عليكم ثم لا تروني بخيلا. بس شويه الله تنحل برقبتي، قال بحثني انت على كيفك. ها، فاتامل هذا اللون من الخلق، الاسلوب هذا من الخلق طبعا افعل واثر بالنفس من الاسلوب اللفظي. بعدين يجي القران يقول له: اولا الدعوه بالشكل العملي ثم بالشكل اللفظي. وليش التبرير شنو؟ لان هذه رسالتك يقول له هدى عظيم، هذا كتابك هدى عظيم، فعلا هدى عظيم. يعني انت هل تجد الان فيما يدعو به رسول الله صلى الله عليه واله او فيما يدعو به القران ما يناثر الفطره البشريه؟ ابدا ابدا. دعا الى نظافه الاسره وتنظيم الاسره، وقعد المجتمع يشوف الصحه، صحه التطبيق، يشوف الاسره اذا تنظمت الدنيا باجمعها. ودعا الى الاحترام، ان يكون متبادل بين افراد الاسره حتى ينشا الولد نشاه سويه، حتى ينشا الولد نشاه سليمه بعيده عن العاهات النفسيه. نهى عن الزنا، والزنا يفكك العائله ويصيب المجتمع بخساره فادحه. نهى عن الربا، لان الربا يحرق الدنيا، وفعلا احرقها للدنيا. الان اكو شعوب ما تدري، يعني تكد الدينار تشتر بي جوعتها يوت تطير الربا، دفع يوت تسد الديون اللي عليها، لانه هذا ياخذها بشكل مضاعف، يزداد عليها يوم على يوم، كل موادها الخام تطيها وتظل تكد وما عندها. كل الاشياء اللي دعا لهم في حقل الاقتصاد، في حقل الاجتماع، في حقل الاخلاق، في حقل العلاقات العامه، كل هالحقول اللي دعا اليها الدين، دعا اليها القران، هي هدى، هي فيها تنظيم للانسانيه. والله قبل انا كنت من اقرا الخبر ان من يعمل عمل قوم لوط يحرق الفاعل والمفعول به. مثلا يعني بلد واحد قادتها لحظه من لحظات الضعف الى جريمه يحرق. اجدتك الان الاكتشافات، الان الانسانيه مهدده بالايدز بهالسبب. بتامل حكمه التشريع الاسلامي، حكمته حكمه غريبه، ينهى عن لحم الخنزير، يجيك العلم يعطيك قوائم ضخمه من الامراض اللي يحملها هذا الحيوان، قوائم من الاثار السلبيه. اذا القران على هدى، والقران هو الهدى المستقيم. الايه تقول للنبي: انت ادعو الى ربك، ترى دينك اللي شايل على يديك هذا دين يهدي الانسانيه. يعني ما عندك شيء تصاب به بخيبه امل، هالزاد اللي تقدمه للانسانيه زاد جدير بان يحترم. وبالفعل هو هذا الزاد كان نزوله في هالليلة المباركة، في هالليلة الكريمة، في ليلة القدر، نزل من سماء الدنيا الى الارض وقام ينزل على النبي صلى الله عليه وآله نجوم، نجم وراء نجم، يعني آية وراء آية، مناسبة وراء مناسبة، الى ان اكتمل نزوله، اكتمل اخر آية واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، اي اخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وآله في مشيرة القرآن الكريم اخر آية. جن هذا القرآن الواقع اللي هو امان، الله عز وجل قرن به العسرة، اللهم امان، هذا في الحقل النظري والعسرة في الحقل التطبيقي، لان العسرة مأمونة على تطبيق القرآن، القرآن اذا انحط بايد غير مأمونة يشاء تطبيقه، يشاء فهمه، يعني تؤخذ احكام القرآن يجرجرون بها يمينا وشمالا، لكن العسرة باعتبارهم حملة الكتاب الذين اختارهم الله عز وجل لأداء دورهم، هؤلاء جعلهم قرناء القرآن حتى يطمئن إلى تطبيق القرآن على أيديهم. نبهي، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، في واقع الأمر مو مودة ذوي القربى، ذوي القربى مفتقرين إلها، لا، البشرية مفتقرة إلى مودة ذوي القربى حتى تدنو إليهم للاستفادة من فهمهم للقرآن، من تطبيقاتهم للقرآن. الرسول عندما يقول إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي، يريد اكتمال قنوات التشريع، ان القرآن بجانب والعسرة بجانب، هذول الامان، هذول الامان لاهل الارض، مثل ما كان الكتاب امان من الضلال، ذول امان في تطبيق القرآن. يقول الامام لو ان رسول الله صلى الله عليه وآله اوصى الناس بأن يقتلونا أو يذبحونا ما سووا بينا أكثر من الشيء اللي سووه، لأنه على العكس مما أوصى رسول الله. نظرنا إلى هذه العسرة كما صنع بالكتاب، مزقت أحكامه، مزق مضمونه، كذلك العسرة مزق مضمونها. شنو هالصورة هاي المفجعة اللي يحملها دعبل ابن علي الخزاعي في تائيته عندما يطب على الامام، يقول قبور بكوفان واخرى بطيبة واخرى بفخ ما لها صلواتي، وقبر بارض الجوزجان محله، وقبر ببا خمرى لدى الغربات، قفا نسأل الدار التي بان اهلها، متى عهدها بالصوم والصلوات، واين الاولى شطت بهم غربة النوى، افانين بالاقطار مفترقات، ما يقول وزعوهم تحت كل حجر ومدر. يقولون المؤرخين بينما دعبل يلقي قصيدته طبت جارية من جواري الامام اخترقت مجلس الامام، واستغربوا ما عاد هالشي اكو عدة عد جواري الامام ان جارية تدخل في المجلس. فاجأت الحاضرين وخرت الرداء، اخرجت رضيعا من تحت ردائها وضعته بين يدي الامام، يظهر ان هاي جارية ارادت ان تمثل مشهد من مشاهد الطف المتحركة امام الامام الرضا. يقول المؤرخون لما نظر الامام الى الطفل على نحيبه انسحب باكيا، لان هاي اعادت له صورة من صور الطفل. اقول لسيدي ليتك ترى جدك عندما رجع حاملا رضيعه، عندما اب الى المخيم وطفله على عضده يضطرب كما تضطرب السمك بالماء. كم رضيع لك بالطف قضى عطشاً يقبض بالراحة راحة أرضعته حلم النبل دما. جاب الحسين ناوله إلى أمه أخذت رضيعها ودخلت إلى الخباء وضعت رضيعها وين؟ في وسط المهد وهي تدور إلى جانب المهد. أخذت سلوتي وظلت أسالي برويحتي والدمع أهالي أدور على يميني وشمالي أهيج أهيج بالمهد والمهد خالي. الإمام زين العابدين يسأل المنهال يقول المنهال دخلت على الإمام في طريقي إلى الحج رفع رأسه إلي قال لي منهال؟ قلت بلى سيدي. قال منهال ما صنع حرملة؟ حرملة بعد حي؟ قلت بلى سيدي. قال اللهم أذقه حر النار، اللهم أذقه حر الحديد، لأن هذا أحرق قلوب الطاهرين، أحرق قلوب أهل البيت. عندما رجع الحسين يحمل طفله يضمه إلى طفل ورضع الشجام ذنب مرض والقلب الشام قلب ولو ترى حاملا طفله رأيت بدرا يحمله الفرقد مخضبا من بيض وداجه ألبسه سهم الردى. إخواني نتوجه إلى الله في هذه الليلة الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بهذه الليلة الكريمة، ونتوجه إليك برحمتك التي وسعت كل شيء، لا تحرمنا من عطائك يا الله. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وجوارحنا واجعلها الوارث منا. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا، وما قصرنا عنه فبلغنا. اختم اللهم لنا بالعاقبة الحسنة.